بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق أيضا بدية بعض الأعضاء. فإذا جنى الإنسان على شخص جناية أدت إلى تلف عدة أعضاء من أعضائه، فما الحكم؟ إذا كانت أدت إلى موته ففي دية واحدة تتداخل الجميع في دية النفس، والصورة الثانية إذا لم يمت ففي كل عضو من الأعضاء التي لها منفعة دية. فإذا كان العضو له منفعتان أو أكثر فكم في ديات؟ دية واحدة، ما دام عضو واحدا ففيه دية واحدة وإن تعددت منافعه. نواصل نقرأ. انتهينا من دية الأعضاء، بقي هنا مسائل في دية الجراحات. والجراحات نوعان، وإلا هي جراحات كثيرة، لكن نقسمها إلى قسمين قسمها العلماء إلى قسمين: جراحات غير مؤقتة وجراحات مؤقتة. ومرادهم بالجراحات الغير المؤقتة هي التي لم يأتي في الأدلة تقدير دية معينة لها، لم يرد في الأدلة تقدير دية معينة معلومة لهذه الجراحة. فهذه جراحات غير مؤقتة، أي لم يؤقت الشارع، لم يقدر الشارع فيها أرشا معينا أو دية معينة. والقسم الثاني الجراحات المؤقتة المراد هي التي قدرت فيها الدية شرعا، وقد تقدم معنا أسماء الجراحات. فغير المؤقتة ما كان دون الموضحة، ما كان دون الموضحة أي أيسر منه أدنى منه فهو الغير مؤقت، والموضحة وما فوقها هي جراحات مؤقتة. ولا بأس أن نعيدها سريعا للتذكير وليعلم من لم يكن حضر قبل. فالجراحات التي هي دون الموضحة التي تسمى غير مؤقتة هي خمس: أيسرها ما يسمى الحارصة، والحارصة هي التي تكشط الجلد كشطا لا يدمي، يكشط فيها الجلد كشطا لا يسيل معه دم. وإن بقي في الجلد آثار لكن لا يسيل الدم. وسميت حارصة مأخوذ من الحرس، والحرس هو الشق، فيقال حرس القصار الثوب أي شقه، شقه شقا يسيرا، يطلق الحرس على الشق اليسير. أرفع من الحارصة ما يسمى الدامية، يسمى الدامية، وأيضا يسمي الفقهاء بالبازلة، وأيضا يسمى الدامعة، كل هذه مسميات لجراحة واحدة، دامية ودامعة وبازلة. وهذه الجراحة هي التي تكشط الجلد مع سيلان الدم، يكشط الجلد ويسيل الدم. أرفع منها ما يسمى الباضعة، والباضعة هي التي تشق الجلد واللحم، تشق الجلد وتشق اللحم. والبضع هو الشق، فمعنى تبضع اللحم أي تشقه. أرفع منها ما يسمى المتلاحمة، والمتلاحمة هي التي تدخل في اللحم أكثر من التي قبلها. الباضعة تشق الجلد وتشق اللحم، وأما المتلاحمة فهي تدخل أكثر في اللحم لكن لا تصل العظم. والخامسة السمحاق، والسمحاق في الأصل هو اسم لجلد رقيق أو قشرة رقيقة تكون بين اللحم والعظم، فتسمى سمحاقا. فالجراحة التي تصل إلى هذه القشرة هي التي تسمى السمحاق. هذه الخمس هي القسم الأولى، هي القسم الأول، وهي التي يسميها الفقهاء جراحات غير مؤقتة، أي لم يرد فيها تقدير الأرش شرعا. كلها هذه دون الموضحة. والموضحة وما فوقها هي القسم الثاني، وهي التي تسمى الجراحات المؤقتة التي ورد تقدير أرشها في الشرع. الموضحة سبق معنا أنها هي التي توضح العظم وتكشف عنه، جراحة تشق اللحم حتى تصل إلى العظم لكنها لا تؤذي العظم إلا أنها توضحه تظهره. أرفع منها ما يسمى الهاشمة، الهاشمة هي التي تهشم العظم أي تكسره، وأرفع منها المنقلة، والمنقلة هي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، أي تكسره وتنقله. أرفع منها المأمومة وتسمى الآمة كما سيأتي معنا إن شاء الله ولماذا سميت كذلك. والآمة والمأمومة هي الجراحة التي وصلت إلى القشرة الرقيقة فوق الدماغ، فالآمة والمأمومة خاصة بجراحة الرأس. فالمأمومة هناك كيس جلد رقيق يحفظ الدماغ، فالتي تصل إليه ولا تخرقه سمى الآمة. والدامغة أرفع منها، هي التي تخرق هذا الغشاء وتصل إلى الدماغ. وأيضا من الجراحات ما يسمى الجائفة، وهي تكون في البدن، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، والجوف هو الفراغ والخلاء الذي داخل بطن الإنسان وصدره، سواء كانت هذه الجراحة من البطن أو من الصدر أو من الظهر أو من الجانب، إذا دخلت إلى الجوف فهي جائفة. فهذه الجراحات على هذين القسمين. القسم الأول، نأخذ القسم الأول، ما الحكم فيه؟ القسم الأول عند أكثر العلماء فيه حكومة وليس فيه شيء معين، هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قال به الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز. وصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أنها ليس فيها شيء مؤقت، إنما فيها حكومة. قالوا لأنها جراحات لم يرد التوقيت فيها من الشارع، لم يرد التقدير فيها من الشارع، فلا نقدر فيها. ولا يثبت تقديرها بقياس صحيح، فيجب الرجوع فيها إلى الحكومة. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، أحمد له رواية، أن الدامية وهي الجراحة رقم 2 من على الترتيب، الدامية فيها بعير، والباضعة فيها بعيران، والمتلاحمة فيها 3 أبعرة، والسمحاق فيها 4 أبعرة. صح هذا القول عن زيد بن ثابت في مصنف عبد الرزاق وفي كتاب الأوسط لابن المنذر وغيرهما. وصح هذا أيضا عن علي رضي الله عنه في السمحاق خاصة أنه قضى فيه بأربع أبعرة. وصح عن عمر وعثمان أنهما قضيا فيها بنصف أرش الموضحة، أرش الموضحة خمس من الإبل، فقضوا فيها بنصف أرش الموضحة. والقول الأول أقرب وأضبط، أنه لم يرد فيها تقدير من الشارع، ومن فعل بما قضى به الصحابة لا سيما في السمحاق جاء عن جماعة منهم قالوا أربع من البل، لأنه أدنى من الموضحة قليلا، فقالوا قياسه أن يكون في إذا كان في الموضحة شرعا خمس، السمحاق فيها أربع، ما دون في ثلاث، ما دون في اثنتان. وأما المقدرة شرعا فأولها الموضحة، قد سبق بيانها، أولا اختلف فيها هل الموضحة خاصة بالجراح والشقاق التي تكون في الرأس والوجه، أم هي عام في كل جراحات البدن إذا ظهر العظم تسمى موضحة. أكثر العلماء على أن الموضحة هي الجراحة في الرأس والوجه فقط، وليس في غير الرأس والوجه موضحة. هذا القول كإجماع بين أهل العلم. ورد الخلاف في هذا عن الليث بن سعد فقال الموضحة تكون في جميع الجسد، وجاء عن الأوزاعي وعطاء الخراساني أنهم قالوا تكون الموضحة في غير الجسد، في سائر الجسد، إلا أنهم جعلوا أرشها نصف أرش الموضحة في الرأس والوجه، قالوا تكون موضحة في غير الرأس والوجه ولكن يختلف الأرش، الموضحة في الوجه والرأس فيها خمس وذا نصفها في غير الرأس والوجه. والذي عليه عامة العلماء أصح أن الموضحة هي الجراحات التي تكون في الرأس وفي الوجه. وقد أجمع العلماء على أن أرش الموضحة مقدر بخمس من الإبل، نقل الإجماع فيه ابن المنذر رحمه الله. واستدلوا بحديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له، وفيه وفي الموضحة خمس من الإبل، وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي والترمذي، وفي المواضح خمس خمس، في المواضح خمس خمس. فإذا الموضحة من الجراحات التي تكون في الرأس والوجه، وفيها خمس من الإبل، وتستوي الموضحة في الرأس وفي الوجه عند أكثر العلماء، والذي صح عن أبي بكر وعمر أنهما جعل الموضحة في الرأس والوجه معا. لأن من أهل العلم من قصر الموضحة على الرأس، ومنهم من قصر على الوجه، ولكن عامة العلماء على أنها في الرأس والوجه معا، وأن ديتهما في الرأس والوجه سواء. وجاء عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب أنه ضاعف الموضحة في الوجه وقال فيها عشر من الإبل، لأن الشين فيها أكثر، الشين التشويه. قال فالموضحة في الرأس تستر بالشعر، تستر بالعمامة، بخلاف الموضحة في الوجه. والصحيح ما جاء في الحديث أن الكل فيه خمس وليس فيه عشر، وهذا الذي صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما جعل في الموضحة في الرأس والوجه معا خمسا من الإبل. فعلى هذا فتجب خمس من الإبل في الموضحة، سواء كانت الموضحة صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت مستورة بالشعر أو بارزة، ما دام أن جراحة بلغت العظم وأوضحته. بقي الموضحة في غير الرأس والوجه إذا حصلت جراحة حتى أوضح العظم، فكما سبق عامة العلماء على أن لا تكون هذه موضحة ولا يشملها الحديث، وإنما هذه يكون فيها حكومة. فإن أوضحه موضحتين، أوضحه في جهة من رأسه وفي جهة أخرى، أو في رأسه وفي وجهه موضحتين، فعليه عشر من الإبل، وإن أوضحه ثلاثا فعليه خمسة عشر من الإبل، وهكذا في كل موضحة خمس من الإبل. الذي يليه الهاشمة، والهاشمة كما سبق أنها هي التي تتجاوز الموضحة أكثر منها حتى تهشم العظم، والهاشمة ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير، لم ترد في الحديث، ولكن ذهب أكثر العلماء إلى أن فيها عشرا من الإبل، أو أن قالوا لأن هذا هو الذي صح عن زيد بن ثابت، قد صح عن زيد بن ثابت أن الهاشم فيها عشر من الإبل. وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قال به الثوري. وحجتهم كمن سبق الاحتجاج بأثر زيد ابن ثابت، وأيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في التي قبل الهاشمة وهي الموضحة خمسا، وجعل في التي فوقها وهي المنقلة خمسة عشر كما سيأتي في الحديث. قالوا فإذا هذه فيها عشر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الموضحة خمسا وفي المنقلة خمسة عشر وهذه بينهما، فنعلم أن الفرق في خمس، فتجب فيها عشر من الإبل. وخالف في هذا مالك فقال الموضحة، لأن الهاشمة هي موضحة وزيادة، قال الموضحة فيها خمس وما زاد على الموضحة فيها حكومة. فإذن إذا جرح وجراحة هاشمة ففيه خمس من الإبل وفيه حكومة فوق الخمس من الإبل. الخمس من الإبل هي جراحة الموضحة، والحكومة أو هي أرش الموضحة، والحكومة هي أرش الزائد على الموضحة هو تكسير العظم. وكان الحسن البصري يذهب إلى أن فيها حكومة مطلقا فلا يقدر فيها جراحة موضحة ثم ما زاد فيه حكومة، بل فيها الحكومة من أولها. واختار قول الحسن بن المنذر، حتى قال ابن المنذر قال والنظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع، ولم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير، فوجبت فيها الحكومة كما تجب الحكومة فيما هو دون الموضحة. وما ذهب إليه جمهور العلماء أقرب، ويكون يؤيد ما قضى به زيد بن ثابت، وأيضا يثبت ذلك بالقياس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل فيما دونها خمسا وفيما فوقها خمسة عشر، فالأقرب أن يكون فيها عشر. هذا إذا كانت هاشمة موضحة، يعني إذا هشمت العظم كسرته مع إيضاحه، بقي لو حصل هشم للعظم بدون إيضاح، حصلت جراحة هاشمة وليست موضحة، بمعنى انكسر العظم من الداخل ولم يظهر، كسر العظم من وراء اللحم ولم يظهر، فهنا نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف على أنه لا تجب فيه دية هاشمة، قال إنما تجب دية الهاشمة فيما حصل فيه هشم وإيضاح، وأما الهاشمة التي لم يحصل فيها إيضاح فنقل عدم الخلاف أنه ليس فيها دية الهاشمة. إذن فماذا فيها؟ على قولين للعلماء، منهم من قال فيها خمس من الإبل، قالوا لأن الموضحة مع الهاشمة إذا كانت الاثنتان فيها عشر، فدل على أن الواحدة منهما فيها خمس. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن فيها حكومة، وهذا القول أقرب، أن إذا حصل فيها هشم دون إيضاح ففيها حكومة. أيضا يليها المنقلة، والمنقلة سبق أنها زائدة على الهاشمة، أن فيها هشم للعظم كسر له ونقل له من موضع إلى موضع آخر، فيحتاج إلى نقل العظم إلى موضع آخر. فهذه بإجماع العلماء فيها 15 من الإبل، حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله استنادا إلى حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه وفي المنقلة 15 من الإبل. التي يليها هي المأمومة، والمأمومة سبق أن تسمى مأمومة وتسمى آمة. قال ابن عبد البر قال أهل العراق يسمونها الآمة، وأهل الحجاز يسمونها المأمومة. وسبق أنها هي التي تصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ هي القشرة الرقيقة التي حول الدماغ، سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه. فالجراحة الواصلة إليها تسمى آمة وتسمى مأمومة. وكالإجماع بين العلماء، هناك خلاف ضعيف شاذ خالف فيه مكحول، إلا عامة العلماء على أن المأمومة فيها ثلث الدية. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ثلث الدية، وأيضا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه وفي المأمومة ثلث الدية. وصح هذا عن علي رضي الله عنه. خالف في هذا مكحول فقال إن كانت عمدا ففيها ثلث الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. وهو قول لا دليل عليه، تفصيل خلاف الدليل. وأما الدامغة وهي التي تخرق هذه الجلدة أم الدماغ، فهي مثل المأمومة عند أهل العلم، قال ابن قدام رحمه الله قال القاضي، من هو القاضي؟ إذا قال ابن قدام قال القاضي نسترك القاضي أبو يعلى الحنبلي، فإذا أطلق ابن قدام القاضي فمراده أبو يعلى الحنبلي. قال القاضي: لم يذكر أصحابنا الدامغة لمساواتها المأمومة في أرشها. قال ابن قدامة: ويحتمل أنهم تركوا ذلك، تركوا ذكرها، أي تركوا ذكر الدامغة، لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب. نعم، في الغالب أن الجراحة إذا وصلت إلى الدماغ ودخلت فيه لا يسلم صاحبها. فإذن الدامغة والمأمومة سواء، لأن الفرق بينهما يسير جدا. ولعلهم تركوها كما قال ابن قدامة لأن صاحبها غالبا لا يسلم. الأخير وهي الجائفة، وعند عامة العلماء أئمة المذاهب الأربعة وأهل الحديث على أن فيها ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه وفي الجائفة ثلث الدية. خالف في هذا مكحول كما سبق في المأمومة، فقال العمد فيها في ثلث الدية، والخطأ في ثلثها، وهو قول ضعيف خلاف الدليل. والجافة كما سبق هي كل ما وصل إلى الجوف، سواء وصل من البطن أو الظهر أو الصدر أو ثغرة النحر أو الورك أو الجنب، من أي موضع وصلت الجراحة إلى الجوف فهي جائفة. بقي الطعن في الوجه إذا وصلت إلى داخل الفم، هل تسمى جائفة إذا طعنه في أحد خديه فوصلت إلى داخل فمه؟ فهذه عند العلماء لا تسمى جائفة، قالوا لأن داخل الفم له حكم الظاهر، حتى لو كان الطعن في وجنته مثلا فكسر العظم ودخل إلى فمه لا تسمى جائفة. بقي هنا مسألة متعلقة بالجائفة، وهي إذا جرحه جراحة جائفة فخرج من الجانب الآخر، فهل هما جائفتان أو جائفة واحدة؟ لو جرح إنسانا جائفة فخرج من الجانب الآخر، فعند أكثر العلماء هما جائفتان، هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم كثير من التابعين، حتى قال ابن عبد البر قال: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، أنهما جائفتان. نعم، ورد الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، وكذلك حكي عن أبي حنيفة أنها جائفة واحدة، قال: لأن الجائفة هي التي تنفذ من خارج إلى الداخل، وأما التي تنفذ من الداخل إلى الخارج فلا تسمى جائفة، قال: فهي جائفة واحدة، لأن الثانية إنما نفذت من داخل الجوف إلى الخارج. والصحيح هو القول الأول، ولا إشكال فيه، فهما جائفتان، فإنه لو جاء له من الجانب الأول هي جائفة، ولو جاء من الجانب الثاني هي جائفة، فهي جراحة من جانبين، وكلا الجانبان هذه الجراحة تصل إلى الجوف، إذن هما جائفتان، فكم فيهما إذن؟ فيهما ثلث الدية، لأن كل جائفة فيها ثلث الدية. هذا ما يتعلق بأرش الجراحات. أخ يقول سمعت بعض الناس يقول إنه إذا زار الرجل قبر أحد أقاربه أو أصحابه فإن الميت يعلم بالزائر ويسمع القرآن إذا تلي عليه، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح وليس عليه دليل، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، فالذين في القبور لا يسمعون والموتى لا يسمعون ولا يعلمون. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كثيرا من القصص والمرائي في إثبات هذا الأمر، وليس عليها دليل، وأكثرها التي ذكرها لم يصح منها شيء، اعتمد في ذلك على كتابين لابن أبي الدنيا، كتاب القبور لابن أبي الدنيا وكتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وأكثر المنامات والأخبار التي ذكرها في ذلك ضعيفة، ضعيفة الإسناد. أخ يقول هل الهدية تباع وتشترى؟ الهدية إذا وصلت إلى المهدى إليه يكون قد ملكها، وإذا ملكها فهي مثل سائر أملاكه، يتصرف فيها كما شاء، إن شاء أن يبيعها وإن شاء أن يهديها وإن شاء أن يتصدق بها، فله أن يفعل بها ما شاء، لأن صارت ملكا له. وأخ يقول أحدهم يهلل ويكبر قبل الأذان كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقول الذي لم يتخذ ولدا وأقوال أخرى، فما حكمه؟ إذا كان المراد أن المؤذن يهلل بهذا قبل الأذان فهذا من البدع ومن خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير المؤذن أي إنسان ممن يسمع المؤذن ويتحرى ذلك قبل الأذان فأيضا هذا من البدع ليس عليه دليل. أخ يقول جنازة الطفل بماذا يدعى لها؟ أصح ما جاء في الدعاء للطفل هو الحديث المعروف اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر الحديث، فهذا أصح ما ورد في الدعاء الذي يشمل الطفل. أخ يقول رجل عنده أربع من النساء ويريد أن يطلق إحداهن من غير سبب لكي يتزوج زوجة أخرى، هل يجوز له ذلك؟ مسألة الطلاق لغير سبب، نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنها لا تخلو من كراهة، إما كراهة تنزي أو كراهة تحريم، واستدل بأن الله تعالى ذكر التفريق بين المرء وزوجه عن السحرة على وجه الذم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن الشياطين على وجه الذم، قال فهو فعل شرار الخلق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وفي حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على البحر ويرسل سراياه، فأحضاهم عنده أشدهم فتنة، وأحضاهم عنده الذي يأتي ويقول لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فإذا هذا الفعل ذكره ربنا تعالى عن السحرة على وجه الذم لهم، وأن هذا من أفعالهم الخبيثة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياطين، وأن هذا من أعظم ما يسعى إليه الشيطان. فبهذا يعلم أن الفراق من غير سبب وغير مبرر شرعي هذا لا يخلو من كراهة. نعم الطلاق مباح ومما شرعه الله تعالى، لكن الطلاق هكذا بدون سبب ولا وليس هناك أي مبرر له فهذا مذموم، وهذا من العبث، وليس هذا من فعل الصالحين. وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكثر ذلك فهذا محمول أنه يفعله لسبب، وأما بدون سبب فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.